السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الجديد سيكون في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي عنوانها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذه الرسالة وقع عليها الاختيار لأنها تناسب هذا العصر جدا، كما سأبينه إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك أقدم بمقدمة أدلف من خلالها إلى موضوع هذه الرسالة، وذلك أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فيبلغه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيفهم القرآن بحسب لغة العرب التي علموها وعاشوها، وربما احتاج القرآن إلى بيان فيضيف صلى الله عليه وسلم ما يضيف من بيان لتلك الآيات التي تحتاج إلى ذلك البيان، وربما زادت السنة أشياء لم تذكر في القرآن، وكل ذلك وحي من عند الله جل وعلا يجب قبوله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا جميعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجالسه، وإنما كانوا متفرقين في الأمصار، ومن كان معه في المدينة فإنه قد تفوته بعض مجالسه صلى الله عليه وسلم، كما سبقت الإشارة إليه في رسالة الصنعاني رحمه الله التي انتهى شرحها، وبخاصة حينما ذكرنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في حضوره تلك الجلسة التي حضرها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الصحابة سواء الذين في أماكن شتى أو الذين في مدينته صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا بعض مجالسه، ربما فاتهم شيء من الوحي، فعملوا إما بناء على الأصل أو بوحي قد نسخ، وربما نزل حكم جديد فلا يبلغهم إلا بعد مدة، ومع ذلك فقد عذروا شرعا. ولعل ذكر بعض الأمثلة التي تدل على مهمات المسائل ينبئ عن البقية الباقية. فإذا كان هناك رجل أسلم ولكن لا يعرف كيف يصلي، بل ربما جهل حكم الصلاة، فعلى قول من يقول إن تارك الصلاة كافر، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، فإن مثل هذا الرجل الذي ترك الصلاة بهذا العذر لا يكفي. وأما القول الآخر فالأمر فيه واضح، أي قول من لا يكفر تارك الصلاة، لكن على قول من يرى أن تارك الصلاة كافر فإن مثل هذا الرجل الذي ترك الصلاة لهذا العذر معذور بذلك الترك. فإذا كان هذا في الصلاة التي هي أول أركان الإسلام العملية، فما ظننا بالبقية الباقية؟ لا شك أنها من باب أولى. كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في أفهامهم، فمنهم من يفهم الحكم الشرعي على غير الوجه الذي نزل، مثل ما فهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن الأكل والشرب في ليالي الصيام يمتد إلى أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود حقيقة، فجعل تحت وسادته خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، ومعلوم بأن رؤية هذين الخيطين على حقيقتهما لا يكون إلا حينما يسفر الناس جدا، بل ربما إلى طلوع الشمس، وأما في سواد الليل فلا يمكن أن يميز ذلك إلا أن يكون في ليلة مسفرة. ومع ذلك فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، وأبان له الحقيقة، وقال له إن وسادة إذن العريض، وبين له أن المقصود سواد الليل وبياض النهار. كذلك أيضا قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه حينما شرب الخمر وهو بالبحرين، وأخبر عنه بعض الصحابة وشهدوا عليه، ومنهم أبو هريرة والجارود رضي الله تعالى عنهما، فلما سأله عمر رضي الله تعالى عنه أفاد بأنه معذور في شربه لتلك الخمرة، وذكر قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات، فذكر أنه من أهل بدر وأنه أولى من تنطبق عليه هذه الآية، أي أنه من الذين آمنوا واتقوا. فلما ذكرها قال عمر رضي الله تعالى عنه لجلسائه: أجيبوه. فسكت، فقال لابن عباس: أجبه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الآية تتحدث عن أولئك الذين ماتوا وكانوا يشربونها قبل أن ينزل التحريم، فأولئك لا جناح عليهم فيما طعموه ما داموا قد آمنوا واتقوا، وأما الباقون الذين ما زالوا أحياء فنزل لهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن قدامة رضي الله تعالى عنه فهم فهما، وهناك بعض الصحابة الذين أعياهم الرد عليه، وفهمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على صغر سنه فأجاب، وهذا ليس بغريب عنه لأنه قد طارته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك جعله عمر رضي الله تعالى عنه من أهل مشورته على صغر سنه، فكان يقارع أشياخ بدر، ومعروفة قصته مع عمر رضي الله تعالى عنه في غضب أولئك الأشياخ، كيف أن عمر يدخل ابن عباس في مشورته ولا يدخل أبناءهم، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعلمهم السبب الذي يجعله يدخل ابن عباس في المشورة، فألقى عليهم سؤالا عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وطلب منهم معنى الآية فأخذوا بظاهرها وقالوا: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت مكة أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس: أكذلك تقول؟ فقال: لا، وإنما هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى به، وأن هذا الأجل سيكون بعد فتح مكة، فإذا كان كذلك فأكثر من التسبيح والاستغفار يا محمد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. ومثل هذه الأفهام نجد أنها تتنوع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كثير. ولعلكم تذكرون قصة حفر الخندق وما حصل من خيانة اليهود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعجلهم ويحثهم على الذهاب إلى بني قريظة، فصلوا في الطريق وسارعوا، وبعضهم أخذ بظاهر الكلام فلم يصلي إلا في بني قريظة وبعد أن خرج وقت تلك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد، وإنما أقر هؤلاء وهؤلاء على هذا الفهم. وهذه القصة والكلام عليها سيأتي إن شاء الله تعالى في رسالة شيخ الإسلام بن تيمية، هذه في بعض الأسباب التي ذكرها. ومجمل القول أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر، وأن الصحابة أيضا عذروا كل من أخطأ في الفهم أو لم يبلغه الدليل أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة. ومثل هذه الأعذار نجد أنها تمثل منهجا ينبغي أن يبرز ويوضح لطلبة العلم في هذا العصر، لأن المسألة غاية في الأهمية، فالأمة كثر فيها الاختلاف، ونجد أن كل قضية تحدث تزيد في الفرقة. وأسباب هذه الفرقة والاختلاف متعددة، لكن من أهمها أولا العلم الشرعي، ثانيا العلم بواقع تلك القضية، ثالثا التجرد عن الهوى، ثم هناك أسباب فرعية لعله يأتي الكلام عليها في ثنايا كلام هذا أو كلام آخر، مثل التجمع والتحزب وغير ذلك. افتراق الأمة على مذاهب متعددة نجد أنه أخذ ناحيتين: الناحية الأولى الناحية العقدية، والناحية الثانية الناحية التي حصلت في أهل السنة، وهي الافتراق في مسائل الأحكام. الناحية العقدية ربما دخل بعضها في ثنايا هذا الكلام، أي في المسائل التي يكون المخالف فيها معذورا، وهم أولئك العلماء والأئمة الذين اجتهدوا في بعض قضايا الاعتقاد ولكن أخطأ، مثل ما أثر عن بعض ثقات أهل الحديث من القول بالإرجاء أو القدر أو الوقوع في التشيع الخفيف ونحو هذه المسائل التي يبين فيها الخطأ
ويوضح ولا يجوز السكوت عليه، ولكن يعذر المخالف بسبب أنه اجتهد فأخطأ. ولكن المسائل التي وقع فيها الاختلاف أكثر هو ما وقع بين أهل السنة أنفسهم، وهذا كثير من الاختلاف في مسائل الأحكام، مثل ما نراه بين المذاهب الأربعة، بل في المذهب الواحد نفسه حينما نرى أقوالا متعددة للإمام في المسألة الواحدة، أو نجد أتباع ذلك الإمام قد اختلفت أقوالهم في تلك المسألة. ومثل هذا الاختلاف حينما يشكل تحزبا وتجمعا ويبنى على أصول، ويكون الداعي له أمور الداعي له أمورا خارجة عن القضايا الشرعية كالعصبية ونحو ذلك، فإن هذا يكون مذموما. نحن نعرف أن هذا لم يكن في القرن الأول إطلاقا، وإنما حدث في القرن الثاني فما بعد. إذن القرن الأول مضوا ولم يكن فيهم حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، لكن كانت هناك مدارس، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار ونشأت في كل مصر مدرسة حديثية وفقهية، وأشهر هذه المدارس مدرسة المدينة ومدرسة مكة ومدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة الشام ومدرسة مصر، كذلك يوجد في اليمن وفي خراسان، ولكنها ليست كهذه المدارس. وهذه المدارس التي سميت نجد أن فقهها وحديثها يكاد يجتمع ويلتقي في أولئك الصحابة الذين سكنوا هذه المدن. فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها معظم الصحابة، فيها أبو بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا في أول حياته، فيها بعد ذلك عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة سعد بن أبي وقاص، كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعدون أئمة مدرسة المدينة. مكة فيها بعض الصحابة الآخرين كابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. البصرة فيها أبو موسى الأشعري وعمران بن حصين، وسكنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فترة، وابن عباس فترة، وهكذا. مدرسة الكوفة من أشهر الصحابة الذين سكنوا فيها علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الشام فيها بعض الصحابة الآخرين، طبعة حال معاوية بن أبي سفيان مشهور، لكن فيها أيضا كان عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مصر فيها مثل عمرو بن العاص، فيها أيضا مثل عقبة بن عامر الذي ذكرنا حديثه فيما مضى، وهكذا باقي المدن والأمصار. وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تتلمذ عليهم من تتلمذ، ونقلوا فتاواهم وأقوالهم، وبعضهم تشكلت بسببه مدرسة قوية في ذلك البلد وأشهرها مدرسة الكوفة، والتي كانت نواة للمذهب الحنفي بعد ذلك. لهذا نجد أكثر فقه الحنفية وأكثر رواياتهم يعود إلى علي وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنه، وبالذات عبد الله بن مسعود أثره في مدرسة الكوفة أكثر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم، وتلاميذه هم الذين نشروا الفقه في الكوفة، ثم بعد ذلك تلقفه عنه تلاميذه، ثم عن التلاميذ أخذ تلاميذ التلاميذ وهلم جرى. لكن نجد أن فقه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه التابعين الذين أخذوا عنهم لم يكن يصاحبه ذلك التقليد الأعمى الذي جاء عند أتباع المذاهب، وإنما نشأ هذا بالذات بعد مجيء المذهب الحنفي، وحينما صار لأبي حنيفة رحمه الله تلاميذ وعلى رأسهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وتتلمذ عليهم أيضا من تتلمذ، فقويت مدرسة أهل الرأي في ذلك العصر الذي كانت وفاة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه في منتصف القرن الثاني، لأن أبا حنيفة توفي 50 و100. وكان مذهب الحنفية يعتمد على الرأي كثيرا وأشاع الفقه، فبهر به الآخرون وبالذات المدرسة الحديثية التي لم تكن قد استعدت لمواجهة مثل هذا الفقه بفقه بديل يعتمد على الدليل، حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله. فلما جاء الإمام الشافعي زاحم هذه المدرسة، ورجع من كان يتبع مدرسة أهل الرأي فاتبع مدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الحديث لا شك أنها أكثر ما تتمثل في الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، لكنها أيضا تتمثل في الإمام مالك، إلا أن الإمام مالكا له بعض الأصول التي خالف فيها مذهب أهل الحديث، وأهمها عمل أهل المدينة وأخذه به. ولكن نلاحظ أن هؤلاء الأئمة جميعا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله أصولهم في الأخذ بالدليل واحد، لكن هناك بعض الاختلاف الواقع مع وجود الأدلة. فلماذا يا ترى وقع هذا الاختلاف؟ ولماذا أثر هذا الاختلاف بحيث كون تلك الفرقة التي سأتحدث عنها؟ هذا ما يحاول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إبرازه في هذه الرسالة، فيبين أعذار هؤلاء الأئمة في هذا الاختلاف الواقع بينهم مع وجود الدليل. نجد أن كل مسألة من المسائل يتناولها سبب من الأسباب، فإذا علمت هذه الأسباب بجملتها وعرف السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة يختلفون، فإن هذا يدعونا لمعالجة المشكلة التي عاشها المسلمون مدة مديدة، والتي أخذت لونا آخر في هذا الزمن، وهي مشكلة الاختلاف. فالأمة الإسلامية أمة واحدة وأصولها واحدة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقع الاختلاف ما دامت الأصول موجودة أسباب الاختلاف التي تتعلق بالأئمة بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هناك أسباب اختلاف واقعة من الأتباع، وهذه كما قلت مجملها ما ذكرته، إما ضعف العلم الشرعي أو عدم العلم بواقع القضية أو الهوى، وهذا هو الداء العضال، وهو أكثر ما يوقع في الاختلاف والتفرق. وينبغي أن نعلم أن الأئمة الذين كانوا ضربوا بعطن في الفقه والفتوى كثر، ليسوا هم الأئمة الأربعة فقط، وهناك الأوزاعي إمام أهل الشام، وهناك الليث بن سعد إمام أهل مصر، هناك سفيان الثوري من أئمة أهل الكوفة وغيره، لكن هؤلاء بالذات كانوا تقريبا في عصر واحد أو عاشوا عصرا واحدا، كانوا من أشهر الفقهاء، ولكن لم يكتب لمذاهبهم الانتشار بسبب. فأولئك الأئمة كان لهم أتباع أخذوا بفقههم وبثوه ونصروه، وهؤلاء الأئمة لم يكن عندهم من الأتباع مثل ما عند أولئك الأئمة فانقرضت مذاهبهم. وهذا نلاحظه أيضا في هذا العصر، فبعض المشايخ وبعض الدعاة وبعض طلبة العلم يكون له تلاميذ لهم من النشاط ما لهم، وربما ساعدتهم بعض الوسائل كوسائل الإعلام وغيره، فينشطون في إبراز ذلك الشيخ أو الداعية أو طالب العلم، وربما أيضا كانت هناك مبالغة في مثل هذا، وهذا شيء ملموس والكلام عام لا يسمى فيه أحد، ولكن هي ظاهرة موجودة، وأحيانا تكون متعمدة، والمتعمد يعلم أنه بالغ في مثل هذا الشيء، مثل ما يبلغنا عن بعضهم حينما يقولون نحن الذين طلعنا فلانا، أخرجنا فلانا، أو أشهرنا فلانا، أو أبرزنا فلانا. قد تكون مثل هذه الطرق المسلوكة مما يؤاخذ عليه العبد، ولا يجوز له شرعا أن يصنع هذا الصنيع الذي فيه مثل هذه المخالفات الشرعية التي تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص بالدرجة الأولى، فحينما يرفع فوق منزلته وربما كان صغيرا في السن لم يتهيأ بعد، فإن هذا ربما أفضى به إلى الغرور أو العجب، وسيفضي به أيضا إلى ضعف درجة التلقي، فإنه بدلا من أن يستغل فترة شبابه في التلقي والتحصيل ويؤخر الظهور إلى وقت آخر يكون مناسبا مع سنه، نجده أحرق نفسه من البداية. هذا شيء. الشيء الآخر أن مثل هذا الصنيع يفضي إلى عصبية، فهذا يبادل بتضخيم وإبراز لشخص آخر من فئة مناوئة، وأصبحت كل فئة تنتصر لرموزها وتحاول إبرازهم، وربما حيكت حول ذلك بعض القصص التي ليس لها أصل، وربما كان لها أصل ولكن بولغ فيها، وكم سمعنا ورأينا من العجب. وفي مثل هذه الأمثلة ما يغني عن الاستطراد الذي قد تكون مغبته غير محمودة. ولكن المقصود أنه تكونت عندنا أيضا صراعات وفرقة وتحزبات بعد أن فرحنا باضمحلال تلك العصبيات المذهبية، ففوجئنا بمثل هذه العصبيات التي والفرقة التي هي أكثر من العصبيات المذهبية بكثير، بحيث إننا أصبحنا نقول ليت المذهبية تعود. والسبب لأننا رأينا من الفرقة والاختلاف الشيء الكثير، مناهج كثيرة وتعصبات وتحزبات لرموز كثيرين جدا، وهذا بلا شك أنه له أثره على الساحة. فنحن بحاجة إذن إلى أن نعرف الأصول التي نرجع إليها في قضايا الخلاف وفي الآراء وفي الأقوال وفي مردها إلى أي شيء تكون. والإنسان يتعبد الله جل وعلا، أما إذا كان عنده أهواء وأدواء خفية فهذا المسكين يخادع نفسه، فلا هو بالذي سلك طريق أهل الدنيا وفتح لنفسه الباب مثل ما فتحه أهل الأهواء وانغمس في ملذات الدنيا بحلالها وحرامها، ولا هو بالذي أخذ هذا الدين الأخذ الصحيح فأصبح في منزلة بين المنزلتين، ينتسب بظاهره إلى الصالحين ولكن ما يعلمه الله جل وعلا من خفايا نفسه بخلاف ذلك. فنحن بحاجة إلى أن نجرد الإخلاص ونوطن أنفسنا عليه ونعودها عليه. ولاحظوا أنه ليس بالأمر الهين، فبعض السلف يقول إنه عالج الإخلاص 20 سنة وهو يحاول أن يوطن نفسه على هذا الإخلاص. ليس معنى هذا أن كل أعماله رياء ومشكوك فيها، ولكن حتى انقادت له نفسه وانجذبت وأطرها على الحق حتى استجاب. بالنسبة لما حصل من الفرقة التي جرت بين أتباع المذاهب، نجد أنها وصلت إلى أن يكون في المسجد الواحد 4 مؤذنين و4 أئمة و4 محاريب وتقام فيها 4 صلوات. وهذا لا أقوله من نفسي، ولكن اقرأوا البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، بخاصة حينما تحدث عما حصل في عصره وكيف أن الأمر يصل بهم إلى حد الاقتتال، ثم بعد ذلك يصبح هناك مفتن للحنفية ومفتن للمالكية ومفتن للشافعية ومفتن للحنابلة. وأصبحت الأوقاف حينما ترصد ويوقفها الذين يكتسبون الأجر والثواب من الله جل وعلا، تكون هذه الأوقاف محصورة على مذهب معين. وقد يكون في ذلك العصر بعض الأئمة الذين لو جمع علم أهل ذلك العصر كله لما جاء شيئا عند علم الواحد منهم، ومع ذلك ينحى عن مثل هذه الأماكن لأنه لا ينتسب للمذهب الفلاني. بل حتى الكتب حينما توقف، قد اطلعت أنا بنفسي على بعض الكتب التي كتب عليها وقف لمثلا الحنابلة للشافعية لكذا، يعني الكتاب لا يجوز أن ينتفع به إلا من كان منتسبا لذلك المذهب. وتعدى الأمر كما ترونه، وقد أفاض فيه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور يندى لها الجبين، مثل حينما ناقش بعضهم وهم من الحنفية الزواج الشافعي من حنفية أو الحنفي من شافعية، هل يجوز أو لا، وكأنهم أهل ملتين، فكانت النتيجة أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية قياسا على أهله. وهكذا في أمور يندى لها الجبين، ولك أن تتصور تلك العصور وقد فشت فيها مثل هذه الاختلافات إلى أي حد نصل. لكن المشكلة أن هذه الاختلافات في هذا العصر وإن لم تصل في القضايا الكلية، يعني في قضايا الإمامة والصلاة ونحو ذلك إلى هذا الذي وصلت إليه، لكنها أيضا من جهة أخرى في الحقيقة أثرت على الساحة. فنجد علماء فضلاء لا يكون لهم من الأتباع الذين يؤيدونهم وينصرون أقوالهم مثل ما لطالب علم صغير يمكن أنه في سن أبنائهم أو أبناء أبناء أيضا، بخاصة ما نجده من الإطراء والمديح المبالغ فيه الذي أشرت إليه. ولست بكلامي هذا أدعو إلى النصرة في الباطل، ولكن أدعو إلى إنزال الناس منازلهم وإلى الاعتدال في القول والفعل، وأن لا يكون هناك مثل هذه التجاوزات، أي أننا نريد الأمور تأخذ طبيعتها دون مبالغة ولا تكلم. فالإنسان الذي يظهره عمله وعلمه ومواقفه ومكانته، وأما أن يكون فلان من أهل بلدي وربما ربطتني به رابطة أو لغير ذلك من الأسباب التي جلبت محبته لي، فأبدأ في تجاوز الحدود، فأكتب في مواقع الإنترنت بأسماء ربما أخذت عددا والشخص واحد، وينزل في المقال وما استمعتم إلى الشيء الفلاني، يعني مادة علمية أو قرأتم أو، وهذا الإمام العالم الذي ما رأت عيني مثله ولا رآه ومثل نفسه، ولحلف بين الركن والمقام لحلف، شيء عجيب. ونحن نعم مثل هؤلاء فيهم خير فيهم بركة، لكن ليس بهذه المثابة. الساحة مليئة بمن هو أعلم منهم وأفضل بكثير، علامة هذا الحلف وبين الركن وعندك استعداد أن تحلف بين الركن والمقام أنك ما رأت عينك مثله ولا رآه هو مثل نفسه، والله إنها ليمين حامية. لكن هذه هي الأدواء للأخفي، مثل ما قلت لكم يكتبون بأسماء شتى لا تعرف، وربما كانت كلها لشخص واحد، ثم يبدأ الصراع أيضا. وخير شاهد هذه المواقع التي فيها هذا الصخب وهذا الشباب وهذه الشتيمة، وهذا يمدح فلان وهذا يخفضه وهذا يرفعه وهذا ينزله وهلم جر. فأنا أرى أن الأدواء المترتبة على هذه الفرقة أشد مما كان بين أتباع المذاهب الأربعة، بمعنى أنه لو كانت المذاهب الأربعة موجودة بلونها السابق لذابت فيها يمكن مثل هذه الخلافات، وبدلا من أن يبرز هؤلاء الذين بسببهم حصلت مثل هذه الفرقة يصبح المعول عليه أصحاب المذاهب أو أئمة أولئك المذاهب وينتهي الأمر. ولا تفهموا من كلامي أنني أدعو إلى المذهبية أو أتعصب لها، ولكن هو فقط من باب بيان المفسدة التي حصلت في هذا العصر بسبب هذه الفرقة والاختلاف، والتي أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الرسالة تسهم في إيضاح بعض ما يحتاج إلى إيضاح في مثل هذه القضايا. وأنا أعدها إن شاء الله تعالى رسالة تربوية، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون نافعة، بمعنى أنني أريدها أن تعالج على وجه الخصوص أمرين اثنين. الأمر الأول إعذار أولئك الأئمة الذين اختلفوا، فلا يتناول إمام بما يشوفه، بل تلتمس لهم الأعذار، ونعرف من هذه الأعذار أعذار أئمة آخرين، وحتى لو لم يبلغنا عذرهم على وجه الخصوص في مسألة ما، إلا أن مثل هذه الأعذار أو عموم هذه الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام تجعلنا نعرف أن من ثبت فضله وعرف قدره من الأئمة الذين خدموا الإسلام وقدموا للأمة صنفوا هذه المصنفات التي استضاءت بها الأمة، أنهم إن شاء الله تعالى لا يتعمدون المخالفة عن هوى، وإنما لهم عذر، ربما بلغنا العذر صراحة وربما لم يبلغنا، ولكن نقول لعله معذور بسبب كذا أو كذا أو غير ذلك من الأعذار التي نتوقعها. الأمر الثاني مما أهدف إليه معالجة آثار هذه الفرقة والاختلاف، وهذه المعالجة تكون في معرفة الطريق للوصول إلى الحق بدليله. فما دام هؤلاء الأئمة اختلفوا فلا شك أن الحق مع أحدهم، وأنه هو الذي أصاب، فلا يجوز لي أن أتنكب عن الحق الذي عند فلان لأني لست على مذهبي، وأنا أرى أنه أتبع للدليل أو أن دليله أوضح أو أصح أو غير ذلك. كذلك أيضا من آثار هذه الفرقة معالجة المشكلة التي نبعث في هذا العصر، وهي تتبع الرخص. ومسألة تتبع الرخص كانت إلى عصر قريب ليست بهذه الصفة، وإن كان لا يخلو منها عصر من العصور، لكنها ظهرت بشكل يدعو للقلق ويدعو للتخوف بعد وفاة بعض الأشياخ الذين لهم أثر على الساحة، وعلى رأسهم مشايخنا الثلاثة رحمة الله تعالى عليهم، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحم الله الجميع. عرف هؤلاء الأشياخ رحمهم الله بتجردهم للحق، وأنهم لم يدعوا للتمادي، بل كانوا يدعون إلى اتباع الدليل، ولذلك تجد في أقوالهم ما يكون أحيانا موافقا لقول الإمام الفلاني، وأحيانا ما يكون موافقا لقول الإمام الفلاني، وأحيانا ما يكون موافقا لقول الإمام الفلاني، وهكذا. وربما كان القول الذي اختاروه ليس من الأقوال التي قال بها الأئمة الأربعة كله، مثل ما نرى في مسألة الطلاق ثلاثا وغيرها من المسائل. وهذا دليل على أنهم جعلوا الدليل رائدهم، وهذا منهج ساروا عليه، ونجد في فتاويهم ما يدل على الورع والحيطة وحمل الناس على عزائم الأمور، وفعلا كانوا نعم المربين للناس. ولذلك كان الدين في وقتهم أكثر نصاعة وأحسن وأقوى مما هو الآن. فلما فقدوا وأصبح الناس مذاهب وطرائق شتى، وبرز كل ممن يفتي، ظهر مذهب أهل الرخص ودعمته وسائل الإعلام، وعكث الناس على هذه الوسائل، منها ما هو صوت صورة، ومنها ما هو صوت وما هو مقروء وهكذا. وليس ذلك عن قوة دليل، ولكن بسبب اتباع الهوى. والرب جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست محل العبرة، لما العبرة بمن كان معه الدليل ويسعفه الدليل. وعلماؤنا السابقون حذروا من تتبع الرخص، وبينوا أن من أخذ برخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله، بل قالوا ما هو أشد من ذلك، قالوا من أخذ برخصة كل عالم فقد تزندق، أو نحو هذه العبارة. بل وصل الأمر ببعض هؤلاء المتفقهة إلى أن يحتالوا بحيل شتى للخروج من التكاليف. ففي وقت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كان هناك رجل من المرتسمين بالفتوى عرضت عليه قضية امرأة، ابتليت بزوج تركته، يعني أبغضته ولا تريد، فكيف تتخلص منه؟ لم يرضى أن يطلق، فبحث لها ذلك الشاطر عن مخرج. أتدرون ما هو؟ الرد، نسأل الله العافية. فأفتها بأن ترتد عن الإسلام، فإنها إذا ارتدت طلقت منه ثم تعاود الإسلام. وصنف في ذلك مصنف. فلما علم عبد الله بن المبارك قال مقولة المشهورة: أن من أفتى بهذا فهو كافر، ومن اقتنى هذا الكتاب راضيا به فهو كافر. وأخذ يجري الكفر على كل من كان له علاقة بهذه الفتوى، لأنها أمر لا يحتمل. ولهذا تنبه علماء الإسلام لخطورة هذا النوع من المفتين، فبدأوا يؤلفون كتبا في التحذير من الحيل، مثل كتاب إبطال الحيل لابن بطة. ولعل من أجمع ما هنالك وأحسنه كتاب بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان بسبب نكاح الشغار تيس المستعار كما هو معروف عند الفقهاء، وأدخل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في أمور عدة. وهذا الكتاب من أحسن ما كتب، ولو قرأتموه ونظرتم فيما أودع فيه من الآثار لرأيتم العجب العجاب. ولذلك استفاد منه الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وفي الموافقات أيضا، ونقل منه مقاطع طويلة. طبيعة الحال لم يسمي شيخ الإسلام، أحيانا لا يذكر، وأحيانا يقول قال بعض الحنابلة، بسبب هذه البلية التي ابتليت بها الأمة، وهي انعدام المنهجية الصحيحة في معرفة الأشخاص بالحق، وفي معرفة الحق من أين يكون أو مع من يكون. فهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الذين مصنفاتهم الآن ترون فيها من العلم ما فيها، فكيف لو وصلتنا كلها؟ كان في ذلك الوقت مقصر مبعدا، بل مات سجيلا، بل كانوا يتناقشون هل من قال ان ابن تيمية شيخ الإسلام يكفر او لا يكفر. ألف بعضهم رسالة في ان من قال ان ابن تيمية شيخ الإسلام فإنه كافر، ورد عليه ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله في كتابه الرد الوافي. ونجد ان المذهب الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه لم يكتب له الانتشار إلا في هذه السنوات، يعني بقي قرابة يمكن على الأقل 400 سنة أو تزيد وهو مبعد لا أحد يلتفت إليه. ثم بعد ذلك كتب الله له الانتشار الآن في هذا العصر. فأي أمة تلك الأمة التي عاشت في ذلك العصر وما بعده حتى تترك مثل هذه الحقائق، والتي نراها الآن هي التي يؤيدها الدليل، وندين الله بأنها هي الحق، ودين الله واحد. فكيف صار هذا الدين الآن حق وفي ذلك الوقت يوصف بأن صاحبه يعني يشك في كفره أو ما إلى ذلك؟ إذن مثل هذا التلون والاختلاف كله ينبئ عن أمر خطير، وهو أن الأمة إذا لم تربى على اتباع الدليل، تعظيم السنة، وإنزال الناس منازلهم، يعني التوسط في مثل هذه القضايا، لا يرفع الشخص فوق مكانته بحيث يظن أنه معصوم أو أنه فوق الخطأ، ولا ينزل أيضا إلى الدرجات التي يظلم فيها و تذهب مكانته وتسوءه تسيء إليه، بل كل إنسان ينزل في منزلته. ولو ساد مثل هذا الفهم ومثل هذا المنهج وأصبحنا نقرع كل من رأيناه يأتي بهذه المبالغات ويخالف السنة في مسألة المديح، يا أخوان حقيقة السنة في هذا مبعد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل ويلك قطعت عن نقاء أخيك، وقال احتوا في وجوه المداحين التراب، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا. نجد أن هذه الأدلة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها ولم يتلفظ بها، وإنما ما ينظر إلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم إنك لست مما يصنع ذلك يا أبا بكر، وهكذا يعني يأتون بالأدلة المعارضة لهذه الأدلة. طيب إذا سلمنا بأن هذه الأدلة تؤثر على أصل المسألة، فما نوع هذا التأثر؟ هل يعني إلغاء تلك الأدلة بالكامل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها وكأنها لم تخرج في كتاب من كتب الحديث، أو المسألة تحتاج إلى تفصيل يبرز للناس ويعرف كيف هو؟ فإذا قلت إنه لا بأس بذكر بعض ما آثر الشخص إذا احتاج إلى ذلك وإذا أمنت عليه الفتنة، ولا يبالغ بذلك أيضا، يعني بالضوابط التي ذكرها أهل العلم في فقه هذا الحديث وفي محاولة التأليف بين هذه الأدلة، لا بأس. أما وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام بحيث أننا سمعنا في بعض الأشرطة بل في بعض المساجد ألوانا من المديح، والله لو كان هناك شيء أشد من قطع العنق لقلنا فيه. وبعض أهل العلم الذين يحبون السنة ويعظمون السنة لا نجدهم يرتضون مثل هذا، ويمكن أنكم سمعتم غضب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما امتدحه بعض الأشخاص في محاضرة كيف أنه غضب عليه وتكلم عليه وبين أنه لم يصل إلى هذه المرتبة وأنك قد بالغت وتجاوزت الحد في مثل هذا المدين. هؤلاء هم العلماء الربانيون. ومثل هذا الموقف الذي يحصل لو أن كل واحد من العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم إذا سمع مثل هذا الكلام نبه من قاله أو نبه الناس على خطأ هذا المسلك وأن هذا خلاف السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، لا كان في هذا تربية للناس. وأهل العلم قالوا إن المفتي هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ولهذا نجد أن بعض الذين يستفتون الآن حينما يستفتون يحاولون أن يتلمسوا أولا الشخص المعروف بالتسامح ويتجنب الشخص المعروف بورعه وحيطته، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يسأل وقيل له اسأل فلان، قال لا 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 فلان معروف. كيف معروف؟ فلان على طول حرام. سبحان الله، يعني ما في قاموسه كلمة إلا حرام. أما تتق الله؟ يعني هل سيحرم شيئا لم يحرمه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ونجد أن مثل هذه الكلمة للأسف تؤثر على الناس، فالناس همل رعاع. فربما سمعها شخص أو أكثر من شخص، ربما قيلت في مجلس فأثرت في الآخرين. إذا من هو الذي يسأل؟ الذي يسأل فلان المعروف بضد ذلك. وإذا سئل المفتي الحق الذي يحرص على سلامة أديان الناس بقي له أن ينظر في المسألة. فإذا كانت هذه المسألة التي سئل عنها من المسائل التي فيها دليل واضح سواء بالحل أو بالحرمة أفتى به، وإذا كانت من المسائل المختلف فيها والخلاف فيها قوي ولم يترجح له هذا ولا هذا ورأى الأخذ بالحيطة فليس من الضروري أن يفتي بحل ولا حرمة، وإنما بإمكانه أن يستعمل بعض العبارات التي تربي الناس على الفضائل، مثل أكره كذا أو أنصحكم بكذا أو أرى أن تفعلوا كذا أو تتركوا كذا ونحو هذه العبارات التي ليس فيها تحليل ولا تحريم ولكن فيها إرشاد ومشورة. وهذا الذي كان يصنعه أهل الورع مثل الإمام أحمد رحمه الله، كم من الأقوال التي يقول فيها أكره كذا لا أرى كذا ونحو هذه العبارة. على كل حال أنا أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الرسالة إن شاء الله تعالى واسطة خير، وآمل أن ينتشر فقهها ويكثر شرحها، وإن كان هناك بعض الإخوة الذين شرحوها وأنا لم أطلع على شرح لها حتى الآن، لكن بلغني أن هناك بعض الشروح الصوتية، فبلغني أن الشيخ عبد المحسن الزامل شرحها وأن الشيخ يوسف الغفيص شرحها، ولا مانع من تعدد الشروح، فربما كان في هذا الشرح من الفهم كذا وربما كان في هذا الشرح من الفهم كذا، وما فيها أو ما في هذه الشروح من خير، فكله يتلاقى إن شاء الله تعالى ويكمل بعضه بعضا. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.